بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يزيدنا علما ويزيننا حلما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبي القاسم الطبري والمتوفى عام 18 بعد 400 إلى سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن إبليس خلق من خلق الله يرون من يريهم الله لا كما زعمت المبتدعة أن الجن لا حقيقة لهم وأن إبليس كل رجل سوء. هذا السياق أيها الإخوة، قد انتهينا في آخر لقاء قبل هذه الإجازة التي توقفنا فيها هذا السياق، قد ذكرنا ما ذكره اللالكائي فيه وبينا يعني صحيح ذلك من ضعيفه، وذكرنا مقدمة عن عالم الجن. وقد وعدنا أننا ربما نقف يعني مجلسا أو مجلسين من أجل أن نتبين شيئا عن هذا العالم الذي علم الناس به قليل، ولما كان علمهم بهذا العالم قليلا فلم ينجو أحد من مكايد إبليس إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. وحقيقة هذه الدنيا أنها صراع بين عالم الإنس وعالم الجن، صراع قدر الله تبارك وتعالى أن يخلق إبليس وأن يجعل له جندا وذرية من أجل إضلال بني آدم. فحياة الإنسان في هذه الدنيا هي صراع يعني بينه وبين إبليس وجنده، فالواجب على العاقل أن يتعلم شيئا عن إبليس وجنده وعن مكائدهم وطرقهم وأساليبهم في إضلال بني آدم. وذكرنا لكم أن الشيخ الأشقر حفظه الله قد صنف في ذلك كتابا بديعا وهو عالم الجن والشياطين، وذكر فيه 6 فصول. الفصل الأول فيه تعريف وبيان بهذا العالم، تعريف وبيان بهذا العالم وهو الجانب العلمي. الفصل الثاني بيان الغاية التي خلقوا من أجلها، فهذا العالم خلق من أجل غاية وهي نفس الغاية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الإنس. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، فهذه الغاية هي عبادة الله تبارك وتعالى. الفصل الثالث وهو صلب هذه الرسالة وفيه عدة مباحث، فمن ذلك أسباب العداء بين الإنسان والشيطان، ومن ذلك الأهداف القريبة والبعيدة للشيطان، فالشيطان له أهداف، ومنها أساليب الشيطان في إضلال الإنسان، ومنها مصائد الشيطان. فإذا هذا كله في الفصل الثالث. الفصل الرابع تعرض فيه الشيخ لعدة قضايا تضل بها الشياطين العباد، فمنها تمثل الشياطين وتكليمها لبعض العباد، ومنها تحضير الأرواح، ومنها ما يسمى بعالم الغيب، ومنها يعني ما يسمى بالأطباق الطائرة. فهذا كله في الفصل الرابع. الفصل الخامس وهو فصل مهم أيضا، وفيه تحديد الأسلحة التي لا بد للمسلم أن يتسلح بها وهو يخوض المعركة مع الشيطان. فبماذا تتسلح في هذه المعركة التي بينك وبين الشيطان؟ الفصل السادس والأخير، وفيه الحكمة من خلق الشيطان. فإن الله تبارك وتعالى خلق الشيطان لحكم كثيرة، وهذه الحكم يعني ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليم. فإذا نحاول أيها الإخوة أن نستعرض فصول هذا الكتاب، وما تسمعه من معلومة ليس لك بها علم من قبل فيستحسن أن تقيدها، وأما ما هو معلوم فهو معلوم. التعريف بعالم الجن والشياطين، فهذا العالم يعني عالم مستقل، ويتصفون بالعقل والإدراك، ولهم قدرة على اختيار الخير والشر كبني آدم، وسموا جنا لاجتنانهم كما قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وأما أصل خلقهم فمن النار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من الماء والطين. والله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه فقال: وخلق الجان من مارج من نار. وقال تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وأما ابتداء خلقهم فخلقهم متقدم على خلق الإنس كما قال الله تعالى: والجان خلقناه من قبل، أي أن خلق الجن متقدم على خلق الإنس. وأما صفتهم فلهم صفات يعني عديدة، وقد ذكر الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق بابا في ذلك، فقال: باب صفة إبليس وجنده. باب صفة إبليس وجنده، وذكر الإمام البخاري في ذلك أحاديث كثيرة تقرب من 25 حديثا فيها صفة إبليس. فمما ذكر في هذه الأحاديث أنه له رأس، وأنه يعقد، وأنه يبول، وأنه يضر بإذن الله، وأن له قرنين، وأنه يتلبس بالإنس، وأنه يوسوس، وأنها تسلسل كما تسلسل في رمضان، وأنها تكون سببا للنسيان، وأنهم ينتشرون في الليل، وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، إلى غير ذلك من الصفات التي ذكرها الإمام البخاري من خلال الأحاديث التي ذكرها. هذا باب في كتاب بدء الخلق الباب الحادي عشر. قال: باب صفة إبليس وجنوده. ثم ذكر أن الجن لهم أسماء، فمنهم من هو شيطان، ومنهم العفريت، ومنهم المارد. ثم ذكر يعني إثبات وجود عالم الجن، وأن الذين يكذبون به هم مخالفون لما هو معلوم من الدين بالضرورة. فوجود الجن معلوم من الدين بالضرورة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن، ولا في أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إليه. قال: وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن، فحتى الكفار يثبتون الجن. قال: أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين. قال: وإن وجد فيهم من ينكر ذلك كما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك كالجهمية والمعتزلة. فإذا في المسلمين من ينكر وجود الجن كالجهمية والمعتزلة، المعتزلة الذين يعولون على العقل. ثم ذكر أيضا التعريف بالشيطان. قال: والشيطان في لغة العرب يطلق على كل عات متمرد، على كل عات متمرد. ومن أسمائها أيضا إبليس. والبلس في لغة العرب من لا خير عندهم، وأبلس يئس وتحير، فهذه كلها صفات فيه. لا خير عنده بل هو مادة الشر، وأبلس أنه يئس، يئس من رحمة الله، لأن الله عز وجل طرده ولعنه. وأصل الشيطان من الجن كما قال الله تبارك وتعالى: إلا إبليس كان من الجن، إلا إبليس كان من الجن. الشيخ الأشقر هنا يقول: ليس لدينا نصوص صريحة تدلنا على أن الشيطان أصل الجن. قال: وإن كان هذا الأخير أظهر لقوله إلا إبليس كان من الجن. قال: وابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أن الشيطان أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، وهذا صحيح أيها الإخوة. قال الله عز وجل: أفتتخذونه وإيش وذريته، أفتتخذونه وذريته. فإبليس هو أصل الجن كما أن آدم عليه السلام هو أصل الإنس. ثم ذكر أيضا يعني قبح صورة الشيطان، بل صورة الشيطان يعني قبيحة في العقول، حتى شبه الله تبارك وتعالى شجرة الزقوم بإيش؟ برؤوس الشياطين. ومعلوم أن المشبه إنما يشبه بالمشبه به لأن المشبه به إيش؟ ها؟ معلوم. فلما كان قبح صورة الشيطان معلومة في العقول فشبه الله تبارك وتعالى بها يعني شجرة الزقوم. قال تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال: والشيطان له قرنان، يأتي بقرنيه عندما تطلع الشمس، فتطلع الشمس بين قرنيه، وحينئذ يسجد لها الكفار، يسجد لها الكفار، وهم في الحقيقة يسجدون للشيطان. فإذا له قرنان. وأيضا يعني ذكر طعام الجن وشرابهم ونكاحهم، فلهم طعام ولهم شراب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث. أما العظم فهو يعني زاد الجن، لأن الجن لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستمعون القرآن فسألوه الزاد، فقال لكم بكل عظم أوفر ما يكون لحما، وأما الروث فيكون علفا لإيش؟ لدوابهم. الروث يكون علفا لدوابهم، فالعظم يعني طعام لهم يكون أوفر ما يكون لحما، وأما الروث فيكون علفا لدوابهم. فإذا لهم دواب ولهم طعام ولهم شراب ويتناكحون ويتناسلون. الشيطان له أيدي، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكل الإنسان بشماله وأن يشرب بشماله، وعلل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأما عن تزاوج الجن وتكاثرهم، قال فالذي يظهر أن الجن يقع منهم النكاح، واستدل العلماء بقول الله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، قال والطمث في لغة العرب الجماع. والله تبارك وتعالى قال فتتخذونه وذرية، فطالما أن هناك ذرية فالذرية لا تكون إلا عن إيش؟ إلا عن نكاح وتكاثر. ذكر هنا الشيخ أيضا مسألة يعني زواج الإنس من الجن، التزاوج والنكاح بين الإنس والجن، وطبعا هذه مسألة مهمة، فلذلك ربما نطول في عرضها. قال لازلنا نسمع أن فلانا من الناس تزوج جنية، أو أن امرأة من الإنس خطبها جني، وقد ذكر السيوطي آثارا وأخبارا عن السلف والعلماء تدل على وقوع التناكح بين الإنس والجن. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف، وهذا كثير معروف. يقول الشيخ وعلى فرض إمكان وقوعه فقد كرهه جمع من العلماء كالحسن وقتادة والحكم وإسحاق، والإمام مالك رحمه الله لا يجد دليلا ينهى عن مناكحة الجن غير أنه لم يستحبهم، وعلل ذلك بقوله ولكني أكره إذا وجدت امرأة حاملا، أو وجدت امرأة حاملا فقيل من زوجك؟ قالت من الجن فيكثر الفساد. فإذا كرهه الإمام مالك من أجلها، المرأة يمكن أن تذهب تزني فإذا قيل لها في ذلك تقول من الإنس، تقول من الجن. وذهب قوم إلى المنع من ذلك، واستدلوا على مذهبهم بأن الله امتن على عباده من الإنس بأن جعل لهم أزواجا من جنسهم، كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. قال فلو وقع فلا يمكن أن يحدث التآلف والانسجام بين الزوجين لاختلاف الجنس. يقول الشيخ على كل فهذه مسألة يزعم بعض الناس وقوعها في الحاضر والماضي، فإذا حدثت فهي شذوذ قل ما يسأل فاعلها عن حكم الشرع فيها، وقد يكون فاعلها مغلوبا على أمره، لا يمكن أن يتخلص من ذلك. نعم. ومما يدل على إمكان وقوع التناكح بين الإنس والجن قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فدلت الآية على صلاحيتهن للإنس والجن على حد سواء. ثم ذكر أيضا أعمار الجن وموتهم، فقال لا شك أن الجن ومنهم الشياطين يموتون، إذ هم داخلون في قوله تعالى كل من عليها فان. أما مقدار أعمارهم فلا نعلمها إلا ما أخبرنا الله عن إبليس اللعين أنه سيبقى حيا إلى أن تقوم الساعة. فإذن إبليس اللعين سيبقى حيا إلى أن تقوم الساعة. وأما غيره من الجن والشياطين فلهم أعمار ويموتوا. قال أما غيره فلا ندري مقدار أعمارهم إلا أنهم أطول أعمارا من الإنس. قال ومما يدل على أنهم يموتون أن خالد بن الوليد قتل شيطانة العزة، شيطانة العزة يعني الصنم، فكل صنم يكون عنده شيطان موكل به حتى يتم إضلال الناس، فخالد بن الوليد قتل شيطانة العزة، وأن صحابيا قتل الجن الذي تمثل بأفعى كما ذكرناه من قبل، هذا الفتى الذي كان حديث عهد بايش بعرس في يعني زمن غزوة الأحزاب، لما رجع ووجد عروسه خارج البيت فقالت لا تعجل، فدخل فوجد أفعى على سريره فانتظمها بالرمح ثم ركزه في البيت فاضطربت عليه. قالوا فما ندري أيهما كان أسرع موتا. المهم أن هذا الرجل قتل هذا الجن الذي كان تمثل بصورة أفعى. قال مساكن الجن ومجالسهم وأماكنهم. قال الجن يسكنون هذه الأرض التي نعيش فوقها، ويكثر تجمعهم في الخراب والفلوات ومواضع النجاسات كالحمامات والحشوش والمزابل والمقابر، كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه. قال ويكثر تجمعهم أيضا في الأماكن التي يستطيعون أن يفسدوا فيها كالأسواق. قال والشياطين تبيت في البيوت التي يسكنها الناس وتطردها التسمية وذكر الله وقراءة القرآن، خاصة سورة البقرة وآية الكرسي. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تنتشر وتكثر بحلول الظلام، ولذلك أمرنا أن نكف صبياننا في هذه الفترة، يعني عند دخول الليل فيكف الصبيان لأن الشياطين تنتشر حينئذ. والشياطين تهرب من الأذان وفي رمضان تصفق، والشياطين تحب الجلوس بين الظل والشمس، يعني يجلس بعضه في الشمس وبعضه في الظل، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القعدة وقال مقعد الشيطان، أن يجلس الإنسان بعضه في الشمس وبعضه في الظل. فإذا هذه أماكن الشياطين ومجالسهم، فالإنسان يعرف هذا إذا ما ذكر الله تبارك وتعالى عند دخوله بيته، فالشياطين تقول أدركتم الإيش؟ أدركتم المبيت. إذا ما ذكر الله تبارك وتعالى على طعامه يقولون أدركتم المبيت والعشاء. الشياطين أيضا يعني قال دواب الجن ومراكبهم، فالجن يعني لهم دواب ولهم مراكب. قال وأما عن قدرات الجن فأعطاهم الله تبارك وتعالى من القدرات الشيء العظيم، فمن ذلك سرعة الحركة والانتقال، نعم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوب من مقامك. سليمان عليه السلام كان في الشام، العفريت يذهب إلى اليمن فيأتي بعرش الملكة قبل أن يقوم سليمان من إيش؟ من مقامه، من مجلسه. فأعطاهم الله تبارك وتعالى سرعة على الحركة والانتقال، يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى سماء الدنيا فيسترقون السماء. وأيضا سبقهم الإنسان في مجالات الفضاء، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. نعم. وأيضا علمهم بالإعمار والتصنيع، كما ذكر الله تبارك وتعالى في الجن التي سخرت لسليمان عليه السلام. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن رب. قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، يصنعون له الجفن من الطعام كالحوض، وجفان كالجواب وقدور الراسيات، القدر الذي من ثقله وعظمه فيكون راسيا. وأيضا قدرتهم على التشكل، فقد جاء الشيطان المشركين يوم بدر في صورة سراقة ابن مالك. نعم. ولكن عندما التقى الجيشان وعاين الملائكة نكص على عقبيه. وأيضا في قصة أبي هريرة لما كان يحفظ زكاة رمضان جاءه الشيطان متشكلا، فلهم قدرة على التشكل. قال وقد يتشكل في صورة حيوان، جمل أو حمار أو بقرة أو كلب أو قط، وأكثر ما تتشكل بالأسود من الكلاب والقطط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الكلب الأسود شيطان، شيطان الكلاب. والجن تتصور بصورته كثيرا، وكذلك بصورة القط الأسود، لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره، وفيه قوة الحرارة، لأن السواد يناسب خلق الإيش؟ يناسب خلق الجن، الجن خلق من نار، فالسواد يناسب خلقه. ثم ذكر جنان البيوت، أحيانا يمكن أن تجد في البيت حية وتكون هذه الحية جنا، فإذا وجد الإنسان في بيته حية فلا يعني يتعجل بقتلها إلا بعد أن يعني يؤذنها ويعلمها ويحرج عليها 3 أيام، فإذا خرجت فالحمد لله، إذا لم تخرج إما أن تكون حية حقيقية فتقتلها، وإما أن يكون جنيا معتديا، والجن المعتدي وكذلك الإنس المعتدي يسمى الصائل فتدفعه. المهم أن قتله والتعرض لقتله إنما يكون بعد 3 أيام. ثم ذكر أيضا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أي أنه له تسلط على الإنسان، هذا الأصل، إلا بذكر الله تبارك وتعالى. إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، يعني في كل مكان من جسمه. قال جوانب ضعف الجن وعجزهم. ليس معنى هذا يعني أن الجن لهم قدرات غير محدودة، بل قدراتهم محدودة. فأولا لا سلطان لهم على عباد الله الصالحين. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فتريد أن تتخلص من سلطان الشيطان فعليك بعبادة الله تبارك وتعالى العبادة الحقة. وقال تعالى إلا عبادك منهم المخلصين، فإذا العبادة والإخلاص وكذلك الإيمان والتوكل على الله، هذه أربعة أمور. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم إيش يتوكلوا، الذين آمنوا إياك نعبد وعلى ربهم يتوكلون إياك نستعين. فإذا كنت من أهل إياك نعبد وإياك نستعين فليس للشيطان سلطان عليك أبدا. ثم قال تسليطه على المؤمنين بسبب ذنوبهم، بسبب ذنوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر، ما لم يجر يعني ما لم يظلم في حكمه، فإذا جار تبرأ منه وألزمه الشيطان، وألزمه الشيطان بسبب الذنوب. وذلك أيضا في كتاب الله عز وجل، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إيش كانت النتيجة؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، لأنه انسلخ من آيات الله تبارك وتعالى. قال خوف الشيطان من بعض عباد الله وهربه منهم، فالإنسان إذا أتى بالذنب لزمه الشيطان، إذا أتى بتقوى الله تبارك وتعالى يفر منه الشيطان، كما كان يفر من عمر رضي الله عنه أرضاه. طيب، ذكر هنا أيضا تسخير الجن لنبي الله سليمان، تسخير الجن لنبي الله سليمان، فهؤلاء لو كانت لهم قدرات غير محدودة ما سخروا لسليمان ولا لغيره. نعم، قال وهذا التسخير على النحو، على هذا النحو استجابة من الله لعبده سليمان حين دعاه وقال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك بالعفريت حتى وجد لعابه على يده، كما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، طبعا لأن الصلاة هي أعظم العبادات. قال وإن الله أمكنني منه فذعدته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون. قال ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فذعدته يعني خنقته. فإذا الشياطين لهم قدرات محدودة، والله تبارك وتعالى هو الذي مكنهم مما تمكنوا منه. ومن ذلك أيضا أنهم لا يتمثلون بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤيا، كما قال عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان لا يتمثل به. سادسا، لا يستطيع الجن أن يتجاوزوا حدودا معينة في أجواء الفضاء. نعم، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. سابعا، أنهم لا يستطيعون فتح باب أغلق وذكر اسم الله عليه. سبحان الله، عندما تغلق الباب تذكر اسم الله عليه، عندما تغطي الإناء تذكر اسم الله عليه، فلا يتمكن منه، فلا يتمكن منه الشيطان. فالتحصين، تحصين النفس وتحصين المكان بذكر الله تبارك وتعالى. فهذا كله أيها الأخوة في الفصل الأول، وهو تعريف بهذا العالم، عالم الجن، وأن منهم شياطين مرضى كفرة، وأن منهم فسق فجرة، وأن منهم إيش؟ وأن منهم مسلمون، كما قال الله تعالى: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. حتى في من أهل البدع كما ذكرنا لكم في المرة الماضية. الفصل الثاني، طبعا نحن ما بنزيد عن الساعة، ويعني اصبروا لأننا خرجنا خروج طويل، لكن لا بد منه حتى يعني نتعلم هذا شيئا عن هذا العالم، ونستفيد من ذلك في سلوكنا، ونستفيد من ذلك في سلوكنا. فإن كثير من المشاكل والصعوبات التي تواجه الإنسان قد يكون سببها الشيطان وتقصير الإنسان في دفعه بذكر الله تبارك وتعالى. قال الفصل الثاني: تكليف الجن والغاية من خلقهم. وقد عرفنا أنهم خلقوا من أجل عبادة الله تبارك وتعالى. قال ابن مفلح في كتاب الفروع: الجن مكلفون في الجملة إجماعا، يدخل كافرهم النار إجماعا، ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقا لمالك والشافعي رضي الله عنهما. فإذا كافرهم يدخل النار، ومؤمنهم قال مالك والشافعي أنهم يدخلون الجنة. قال ابن مفلح: لا أنهم يصيرون ترابا كالبهائم، وإن ثواب مؤمنهم النجاة من النار. فبعضهم قال ثواب المؤمن أنه ينجو من الإيش؟ من النار، لكن لا يدخل الجنة. قال: خلافا لأبي حنيفة والليث بن سعد ومن وافقه. قال: وظاهر الأول أنهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوابهم، خلافا لمن قال لا يأكلون ولا يشربون كمجاهد، أو أنه في ربض الجنة يعني حولها كعمر بن عبد العزيز. قال ابن حامد في كتابه: الجن كالإنس في التكليف والعبادات. فإذا هم مكلفون، ومؤمنهم في الجنة، وكافرهم في النار. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، فإنهم ليسوا مماثلين للإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين المسلمين. فهم مأمورون بالصلاة، لكن هل صلاتهم مثلا كصلاتنا؟ المهم أنهم مأمورون بأصل العبادات. إذا قال قائل: كيف يعذبون بالنار وقد خلقوا من النار؟ فالجواب أن الأصل الذي خلقوا منه النار، أما بعد خلقهم فليسوا كذلك، إذ أصبحوا خلقا مخالفا للنار. قال: يوضح هذا أن الإنسان خلق من تراب، ثم بعد إيجاده أصبح مخالفا للتراب. قال: ولو ضربت إنسانا بقطعة مشوية من الطين، مشوية يعني محروق، والطين إذا حرق أصبح حجرا، قال: لقتلته. ولو رميته بالتراب لآذاه، ولو دفنته فيه لاختنق، مع أنه من إيش؟ مع أنه من تراب. فالإنسان مع أنه من تراب إلا أنه قد يعذب بالإيش؟ بالتراب. فكذلك الجن من نار، ويعذبون بالإيش؟ يعذبون بالنار. ثم قال أيضا: لا نسب بين الجن ورب العزة كما قاله المشركون. قال الله عز وجل: وجعلوا بينه وبين الجنة إيش؟ نسبا. نعم. قال مجاهد قال المشركون الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون. فقال أبو بكر فمن أمهاتهم؟ قالوا بنات ثروات الجن. ثروات الجن يعني أشراف الجن. فإذا هذا مما اتفكه المشركون وافتروه على رب العزة. قال الله تعالى سبحان الله عما يصفون. طيب الرسل إلى الجن هل هم من الجن أم أن رسل الإنس رسل للإنس والجن؟ ذكر هنا يعني أقوال، منها أن للجن رسلا منهم، وممن قال بهذا القول الضحاك، وقال ابن الجوزي وهو ظاهر الكلام، وقال ابن حزم لم يبعث أو لم يبعث إلى الجن نبي من الإنس البتة قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فهناك يعني على هذه الأقوال القليلة من يقول أن للجن رسلا منهم. القول الثاني أن رسل الجن من الإنس. قال السيوطي جمهور العلماء سلفا وخلفا على أنه لم يكن من الجن قط رسول ولا نبي، كذا روي عن ابن عباس ومجاهد. قال ومما يرجح أن رسل الإنس هم رسل للجن قول الجن عند سماع القرآن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. طيب قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل إيش منكم؟ فنقول يعني هذا لا يلزم أن يكون من الإيش من الجن، وإنما هذا من مجموع الإيش من مجموع الإنس والجن، من مجموع الإنس والجن فيكونون من الإنس. قال عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس. يدل على ذلك قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقوله تعالى في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، سبحان الله هذا في الجن، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، أجيبوا داعي الله، أجيبوا محمدا صلى الله عليه وسلم أو القرآن يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. قوله تعالى ويجيركم من عذاب أليم استدل به من قال أنهم إيش؟ أنهم لا يدخلون الجنة وإنما يجارون من الإيش؟ من النار. نعم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. إذا الإنسان ما استجاب لله والرسول إلى أين يذهب؟ فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. نعم في ضلال واضح، لأنهم ليس لهم أولياء من دون الله عز وجل ومع ذلك لا يجيبون داعيهم. ثم ذكر وفود الجن الذين تلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث في ذلك في الصحيحين. قال دعوتهم الإنس إلى الخير وشهادتهم للمسلم ومراتبهم في الصلاح والفساد، ومراتبهم في الصلاح والفساد. ذكر ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب أنه سأل رجلا كان كاهنا في الجاهلية عن أعجب ما جاءته به جنيته، جنية الكاهن يعني. فقال أي الكاهن: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها؟ الجن صاروا متحيرين، وذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فجاءت ناصحة له تقول له: خلاص بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت ونصحته. قال عمر: صدق، يعني هذا الكاهن. بينما أنا نائم عند آلهتهم، يقول عمر وأنه يعني سمع كهذا الذي أخبره به الكاهن، بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعدل فذبحه، ذبحه الأصنام، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، وهذا الصارخ من الجن. يقول: يا جليح، يا جليح يعني يتافه، يعني هذا الذي يذبح للأصنام، يا جليح، أمر النجيح، أمر النجيح وهو الإسلام، رجل فصيح وهو محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله. قل له: أنت في إيش تذبح للصنم وبعث محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله؟ فعلم أن الذبح لغير الله يناقض لا إله إلا الله. هذا من الجن، صارخ من الجن، يقول: يا جليح، أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فوثب القوم إلى آخره. فالمهم أن الجن يعني يتفاوتون في الصلاح والفساد، وقد ينصحون للإنس، قد ينصحون للإنس. طيب، هل الشيطان يمكن أن يسلم؟ قال: الشيطان الأكبر الذي هو إبليس لا يمكن أن يسلم، لخبر الله فيه أنه سيبقى على الكفر. قال: أما غيره فالذي يظهر لنا أن الشيطان يمكن أن يسلم، بدليل أن شيطان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إيش؟ أسلم. إلا أن بعض العلماء يرفض ذلك ويقول إن الشيطان لا يكون مؤمنا. طبعا الشيطان غير إبليس، إبليس طبعا لا يسلم. قال منهم شارح الطحاوية ووجه قوله: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أسلم ليس معناه دخل في الإسلام، وإنما أسلم بمعنى انقاد واستسلم. قال: وبعض العلماء يرى أن الرواية إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أسلم يعني إيش؟ يعني أسلم من شره وأذاه، وهذا لا يلزم منه أنه دخل في الإسلام، فبعض العلماء يمنع هذا. ويرجح الشيخ الأشقر هنا أن الشيطان يمكن أن يسلم، يمكن أن يسلم، كما أن الكافر من الإنس يمكن أن يسلم، والكافر من الإنس هو شيطان إنسي، ولي الشيطان. فإذا كان الكافر يعني من الإنس يمكن أن يسلم، فلا مانع أن الشيطان أيضا يمكن أن يسلم، الشيطان يعني غير إبليس. نعم. الفصل الثالث: قال في العداء بين الإنس، بين الإنسان والشيطان. وذكر لنا الشيخ أسباب العداوة، وذلك أن إبليس عليه لعنة الله تكبر عن السجود لآدم، فلعنه الله تبارك وتعالى وطرده، فحسد آدم على هذا، وحصلت العداوة بينه وبين آدم وذريته. وحذرنا الله تبارك وتعالى من الشيطان، وأمرنا أن نتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. قال: وعداوة الشيطان لا تحول ولا تزول، لأنه يرى أن طرده ولعنه وإخراجه من الجنة كان بسبب أبينا آدم، فلا بد أن ينتقم من آدم وذريته من بعده. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن يعني يضع في أفواههم مثل اللجام، والذي يوضع في فمه اللجام يعني يتحكم في غاية التحكم. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال الشيخ الأشقر وأرباب السلوك اعتنوا بذكر النفس وعيوبها وآفاتها، ولكنهم قصروا في التعرف على عدوهم اللدود. وهذا صحيح، أرباب السلوك يتكلمون في النفس وفي آفات النفس من العجب والكبر والأغراض الدنيئة، ولكنهم قصروا في بيان عداوة الإيش؟ عداوة الشيطان. وقد ذكرنا لكم من قبل أن هناك كتابين يعني لا غنى للمسلم عنهما، إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان لابن القيم، وتلبيس إبليس لابن الجوزي رحمة الله عليهما. قال أهداف الشيطان، الشيطان له أهداف قريبة وأهداف بعيدة. فمن هذه الأهداف إيقاع العباد في الشرك والكفر، إيقاعهم في الذنوب والمعاصي، إيقاعهم في البدعة، وهي سبع يعني سبع مكايد معروفة: الشرك والكفر، بعدين البدعة، بعدين يأتي من باب الكبائر وإلا من باب الإيش؟ الصغائر، وإلا من باب فضول المباحات، وإلا من باب الانشغال بمفضول العبادة عن فاضلها، ثم من باب الإيش؟ الوساوس. هذه مكايد الشيطان الإيش؟ السبعة. حفظتها يا محمد؟ أقولها مرة ثانية. أول شيء من باب الإيش؟ الشرك والكفر، فإذا لم يتمكن فمن باب الإيش؟ البدعة، فإذا لم يتمكن من باب الكبائر، فإن لم يتمكن من باب الصغائر، فإن لم يتمكن من أبواب فضول المباحات. الإنسان ينشغل بالطعام والشراب والمسكن والملبس، فضول المباحات. فإذا لم يتمكن فأن يشغله بمفضول العبادات عن إيش؟ عن فاضلها. تقوم تصلي قيام الليل وتنام عن صلاة الفجر، فإذا لم يتمكن فمن الإيش؟ الوساوس. والوساوس هذه لا يسلم منها إلا القليل. الوساوس هذه التي جاء صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يجدون هذا، فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الإيش؟ إلى الوسوسة، يعني هذا الذي يستطيعه منكم. البدعة أيوة، أيهما أخطر، البدعة ولا الكبائر؟ أيهما أخطر، البدع ولا الكبائر؟ البدع، البدع أخطر، نعم، وبعدين كبائر، بعدين طب نخلي واحد تاني يعد. من حافظ؟ عبد الله كتب، كتبت؟ يلا عد مكايد الشيطان. ها؟ الكفر والشرك، البدع، الكبائر، مغششوك، الصغائر، ها؟ فضول المباحات. يعني ايه فضول المباحات؟ يعني مشغول بالطعام والشراب والملابس والبيت، نعم. ها؟ بعدين الانشغال بمفضول العبادات عن فاضلها. تعطينا مثال؟ يقوم يصلي طول الليل وبعدين ينام عن صلاة الفجر، نعم، لأن صلاة الفجر فريضة، قيام الليل ايش؟ سنة، فينشغل بالسنة عن الايش؟ عن الفريضة. وبعدين آخر شيء الوساوس، نعم. قال يقعون في البدعة صد العبادة عن طاعة الله، إفساد الطاعات، والإيذاء البدني والنفسي أيضا. هذا يعني هذا حتى إذا ما تمكن من الوسوسة فيمكن أن يؤذيه، يعني في إيش؟ في بدنه وفي نفسه. ومن ذلك يعني الصرع وهو مس الشيطان للإنسان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رادا على الذين ينكرون دخول الجن في الإنس، قال: دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الإيش؟ من المس. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: إن أقواما يقولون إن الجن لا يدخل في بدن المصروع، فقال: يا بني يكذبون، هذا يتكلم على لسانه. ولازال الناس يقرون بها أن الجن يتكلم على لسان الإنس، ثم يقوم عندما يفيق الإنس يقول: ما قلت شيئا. فالإمام أحمد يقول: هذا يتكلم على لسانه. قال شيخ الإسلام: هذا الذي قاله مشهور، فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه، ربما يكون عربي وتلاقيه يتكلم أردو مثلا. قال: ويضرب على بدنه ضربا عظيما، لو ضرب به جمل لأثر به أثرا عظيما، والمصروع مع هذا لا يحس بضربه ولا بالكلام الذي يقوله، وقد يجر المصروع وغير المصروع. وقال أيضا: وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك. قال: وذكر أنه ممن أنكر دخول الجن بدن المصروع طائفة من المعتزلة، وسبحان الله لا زال لهم يعني فروق حتى الآن، فلا تزال تسمع من هنا ومن ها هنا أن جماعة ينكرون دخول الجن في الإيش؟ في الإنس. فهؤلاء على طريقة الإيش؟ على طريقة المعتزلة. طيب، نقف عند هذا الموضع. احنا مشينا حوالي يعني ثلث الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم نعم. لا، هو طبعا المقصود تعمد الجلوس في هذا المكان. اما اذا كان مثل انت تذكر في الصلاة صار بعضه في الشمس وبعضه في الظل، فهذا بغير اختياره. نعم نعم. الايش؟ أنت سمعت أن هذا ممكن. إيه، يعيش. حتى بعض الناس يقول ابن جنية. نعم. بارك الله فيك. نعم. أعد مرة أخرى.
الذكر يكون من رب الأسرة أو من أي شخص آخر؟
من أي شخص. نعم.
تقولين مثلا أنا رب الأسرة قال هذا الدعاء.
نعم.
لكن الذرية ما قال.
هو أهم شيء أنه يذكر اسم الله عز وجل.
من أي واحد؟
من أي واحد. نعم. بارك الله فيك.